بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال المصنف: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. محظورات الإحرام معناها الأمور التي تحرم على المحرم فعلها، فإذا دخل في الإحرام حرمت عليه هذه المحظورات، ومنها ما جاء النص به، ما جاء النص بتحريمه من الكتاب أو من السنة، ومنها ما قيس بعضه على بعض. وانتهينا من المحظورات من كثير منها، ووقفنا على هذا المحظور وهو عقد النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. يحرم عقد نكاح لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد النكاح ولا يعقد له، لا يجوز له أن يعقد النكاح لأنه منهي عن ذلك، وكذلك لا يجوز له أن يتوكل في عقد النكاح. قالوا: وأما شهادة المحرم فإنه لا أثر لها في ذلك، بل ذلك مكروه فلا يشهد، ولكن لو شهد عقد نكاح فإن هذا لا يبطل، هذا لا يؤثر في فساد النكاح، هذا لا يؤثر في فساد النكاح. فالمحرم سواء كان امرأة أو كان رجلا أو كان وليا لا يعقد هذا النكاح، فإنه منهي عن ذلك. فإذا كان وليا فإنه محرم عليه أن يعقد النكاح، وإذا كان متزوجا حرم عليه أن يعقد النكاح في حال إحرامه، والمرأة كذلك لا يعقد عليها في حال النكاح. وأما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة في حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فالصحيح بأنه تزوجها وهو حلال، فهذا ليس فيه هذا حديث وهو حديث ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس فيه دليل على جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. فيحرم عقد النكاح، يحرم عقد النكاح للمحرم، فإذا عقده فإن النهي يدل على الفساد، النهي يدل على فساد هذا النكاح، كما هو مقرر في الأصول بأن ما نهى الله عنه لذاته، فإن ما نهى الله عنه فإنه يدل ذلك على فساد هذا العقد. قال: ولا يصح، لا يصح لأنه منهي عن عقده، وما نهى الله عنه يدل على فساده، كما أن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع إذا أذن المؤذن الثاني للجمعة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ففي هذه الحالة إذا باع واشترى فإن ذلك البيع لا يصح، لأنه قد أوقعه في وقت نهى الله تبارك وتعالى عنه فيه. قال: ويحرم عقد نكاح ولا يصح. يحرم ولا يصح، يعني لو فرض أنه وقع أن المحرم عقد النكاح بشاهدين وبإيجاب وقبول وتوفرت فيه أركان النكاح وهو محرم، فإن ذلك النكاح لا يصح. قال: ولا فدية، يعني لا فدية فيه، بخلاف ما تقدم في بعض محظورات الإحرام فإن فيها فدية، وأما هذا فلا فدية لأنه لا نص في ذلك، لا نص في هذا ولا يقاس على غيره، لا نص ولا يقاس على غيره. إذن المحرم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة فإنه لا يعقد النكاح. قال: وتصح الرجعة، يعني لو فرض أن رجلا طلق زوجته قبل الإحرام ثم أحرم وبداله أن يراجع زوجته فإنه يراجعها ويشهد على ذلك. والفرق بين الرجعة وبين النكاح أن النكاح ابتداء، أن النكاح وعقد النكاح ابتداء، ابتداء له، وأما الرجعة فهي رجوع إلى العقد واستدامة له. كما أنه لو تطيب بعد الإحرام فإنه محرم عليه أن يتطيب بعد الإحرام، لكن لو تطيب قبل الإحرام وبقي أثره عليه، بقي الأثر، أثر الطيب عليه بعد الإحرام، فذلك لا يضر. كذلك النكاح لا يصح ابتداؤه في الإحرام، ولكنه له أن يسترجع زوجته. لو طلق زوجته قبل الإحرام ثم بدا له مثلا أن يراجعها وهو محرم فله ذلك، وليس بمنهي عن هذا، لأن الفرق بين الرجعة وبين النكاح أن النكاح ابتداء، وأما الرجعة فهي استدامة لهذا العقد واستدامة لهذا النكاح. قال: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قال: تحرم المباشرة، هذا هو المحظور الثامن، هذا هو المحظور الثامن، وهو الجماع وهو أشد محظورات الإحرام تحريما وأعظمها تحريما، وكذلك له أثر في فساد النسك، له أثر في فساد النسك من حج أو عمرة، وهو أعظمها، يعني أعظمها حرمة. قال: وتحرم الباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنا، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. نأتي إلى هذه المسألة، وهي إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول. علينا أن نعرف التحلل الأول والتحلل الثاني، لأن بمعرفتهما يتبين حكم الجماع بعد التحلل الأول وبعد التحلل الثاني. فالتحلل الأول في الحج هو رمي جمرة العقبة، بالنسبة للحج رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، وبعض أهل العلم يضيف إلى ذلك الرمي الحلق، ولكن إذا رمى جمرة العقبة فقد حصل له ذلك، فإذا حلق فقد حصل على التحلل الأول. هذا هو التحلل الأول. التحلل الأول هو رمي جمرة العقبة، فإذا رماها فقد حصل له وتحقق له التحلل الأول، وبعض أهل العلم يضيف إليه الحلق، لكن بدون رمي جمرة العقبة لا يكون له تحلل، لا يحصل له التحلل الأول. فالتحلل الأول إذن هو رمي جمرة العقبة مع الحلق، رمي جمرة العقبة مع الحلق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد أو بعد النصف من ليلة العيد فإنه إذا حلق بعد ذلك حصل له التحلل الأول، بمعنى أنه يصح له أن يتطيب وأن يلبس اللباس، يعني يخلع الإحرام وأن يتطيب، ويحل له كل شيء إلا النساء، يعني يحل له كل شيء إلا امرأته، إلا المرأة، فإنه لا يصح له إلا بعد أن يطوف بالبيت. هذا هو التحلل الأول، التحلل الأول هو هذا. وما قبله، ما قبله فإنه يكون قبل التحلل الأول، يعني وقوفه بعرفة قبل التحلل الأول، ومبيته بمزدلفة قبل التحلل الأول، ليلة العيد مثلا قبل أن يرمي جمرة العقبة يكون قبل التحلل الأول، وما بعد التحلل الأول هو إذا رمى جمرة العقبة، فإذا أضاف إلى الرمي حلقا فهذا هو التحلل الأول. فها هنا ثلاثة أمور: ما قبل التحلل الأول وهو الزمن الذي سبق رمي جمرة العقبة، الزمن الذي يكون فيه المحرم غير رام جمرة العقبة، والتحلل الأول هذا هو الذي إذا رمى جمرة العقبة وحلق، والتحلل الثاني هو إذا جمع بعد رمي جمرة العقبة، إذا حلق ثم طاف بالبيت ونحر، هذا هو التحلل، هذا هو التحلل الثاني. لكن الذي يحصل به التحلل الثاني هو أن يكون فيه رمي جمرة العقبة، لا بد من ذلك. فإذا رمى الجمرة وحلق ثم طاف بالبيت، طاف بالبيت وسعى، إن لم يكن سعى للإفراد أو سعى مثلا للقران، فإنه بهذا يكون قد تحلل التحلل الثاني، وحل له كل شيء، حل له كل شيء. فهذا الحكم الذي يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني يترتب على الجماع قبل التحلل الأول عدة أحكام، عدة أحكام. وقلنا بأن ما قبل التحلل الأول هو الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، كل ذلك، يعني الإحرام قبل وصوله مثلا إلى منى، كل هذا يصدق عليه بأنه قبل التحلل الأول. ففي هذه الحالة إذا جامع زوجته، في هذه الحالة يعني إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة، فإنه يفسد نسكه، ويفسد نسكها، يفسد النسك، يعني يفسد نسكه وحجه أو قرانه أو تمتعه، يفسد ولا يصح هذا الحج. ويترتب عليه أنه أيضا يأثم، يأثم لأنه قد ارتكب ما نهى الله عز وجل عنه. الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا النفي هو للنهي، لا رفث، الرفث هو ما يكون بين الرجل وبين امرأته، ما يكون بين الرجل وبين امرأته من كلام في الجماع أو دواعيه أو الجماع نفسه. ولكن المحظور الذي يفسد الحج هو الجماع، والجماع يحصل بأن الجماع يعني يتحقق بأن يجامع امرأته، بأن يدخل الحشفة سواء كان في قبل أو كان في دبر، وهذا يفسد الحج ولا يصح ذلك من الحاج، وعليه بذلك الإثم، الإثم العظيم. فإذا حصل له ذلك، يعني جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويجب عليه أن يمضي فيه، ومعنى أن يمضي فيه أي أنه يتم الحج، لا يترك منه عملا من الأعمال، لا يترك منه عمل. أما فساد الحج فلأن الصحابة أجمعوا على ذلك، أجمعوا على هذا، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على هذا، وإجماع الصحابة حجة، وهم أعرفوا بالنصوص رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا قال ويمضيان فيه، يمضيان فيه يعني يترتب على هذا أحكام، يلزم من هذا أحكام، إذا جامع زوجته فسد نسكه وفسد نسكها، ويأثم بذلك لأنه قد ارتكب ما نهى الله عنه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويمضيان فيه، يمضيان فيه معناه أنه يعمل كل الأعمال المتبقية عليه من المبيت، يعني لو فرض أنه جامع زوجته قبل عرفة فإنه يقف بعرفة ويبقى فيها مثلا إلى بعد الغروب، ثم يبيت المزدلفة، وهكذا يكمل أعمال الحج كاملة تامة. يجب عليه ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. وإن كان من الفقهاء من لا يجب عليه ذلك، لكن رأي الصحابة وأقوال الصحابة تدل على ذلك، وهم أعمق علما وأعلم بمقاصد الشريعة، لأنه لو ترك وأذن له أن يرجع وأن يترك بقية أعمال الحج وأن يرفض إحرامه لارتكب الناس هذا المحظور، ارتكب الكثير بعضهم هذا المحظور وترك بقية أعمال الحج، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن يعامل بنقيض قصده تأديبا له وزجرا له ولأمثاله أن يعمل هذا العمل وأن يعود إليه، فيمضي فيما تبقى من أعمال الحج. هذا هو بعض أحكام الأحكام التي تترتب على ذلك. قال يمضيان فيه الرجل والمرأة، يمضيان في هذا الحج. قال ويقضيانه ثاني عام، يقضيانه، وهذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقضيانه ثاني يعني يقضيان الحج أو القران أو التمتع يقضيانه ثاني عام، يعني ليس لديه وقت موسع، بل يجب عليه أن يقضي هذا الحج وهذا النسك الذي أفسده ثاني عام، يعني في العام الذي يلي حجه، وذلك واجب عليه. ويلزمه أيضا، يلزمه في هذا بدنه، يلزمه في هذا النسك الذي أفسده بدنه، يعني أنه يذبح ناقة أو يذبح مثلا بقرة، فهذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحكم يترتب عليه ما سمعتم، وهو أنه يفسد النسك إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد، يفسد النسك. ويمضيان فيه يعني يتمان، الرجل والمرأة يتم كل منهما ما تبقى من أعمال الحج، ويقضيانه ثاني عام، يقضيانه العام الثاني مباشرة من غير تأخير، ويلزم بدنه، يلزم بدنه، يعني يلزم كل واحد منهما بدنه، وهو ناقة أو يعني ما يجزئ في الهدي وما يجزئ في الأضحية، أو يلزمه بقرة. قال وتحرم المباشرة، تحرم المباشرة. يتعلق بهذا الحكم إذا كان بعد التحلل الأول، المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لذلك، لكن ذكره غيره، وهو أن يجامع امرأته بعد التحلل الأول، أن يجامع امرأته بعد التحلل الأول، هذا لا يفسد به الحج، هذا لا يفسد به الحج، بل إنه قد ارتكب محظورا، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا، ولا يفسد حجه بذلك، لا يفسد حجه بذلك إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول. والتحلل الأول كما قلنا هو إذا رمى جمرة العقبة وحلق فأتى زوجته، فإنه بذلك لا يفسد حجه، لا يفسد حجه. قال: وتحرم المباشرة، تحرم المباشرة، وهذا هو المحظور التاسع. المباشرة هو أن يلمس زوجته بشهوة، أو أن يباشر زوجته فيما دون الفرج، هذا من المحرم، لأن هذا داخل في الرفث وذلك محرم. قال: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. هذا بخلاف الحكم الأول، يعني هذا غير الحكم الأول، وهو أنه أنزل بالمباشرة، يعني لم ينزل بالجماع، وهذا له حكم. حكمه أنه لا يفسد به النسك إذا باشر زوجته، يعني أنه يعني لم يجامعها بل باشرها فأنزل، فإنه لا يفسد بذلك النسك، بل يستمر في نسكه وهو غير فاسد، يعني لا يفسد بهذا. النسك لا يفسد إلا بالجماع، بجماع الرجل زوجته يفسد بذلك. وأما المباشرة فإذا لم ينزل فإنه آثم بهذا، آثم بذلك، ويتوب إلى الله عز وجل. فإن أنزل فإنه لا يفسد حجه بذلك، لأنه أنزل من غير جماع، يعني أنزل من غير جماع، وعليه بدنه، عليه بدنه، إذا أنزل عليه بدنه، يعني يقدم هديا لله عز وجل بقرة أو ناقة. قال: لكن يحرم في الحل، يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه المسألة متعلقة بالجماع، جماع الرجل زوجته بعد التحلل الأول، هذه المسألة، وهي أنه يحرم من الحل لطواف الفرض إذا فرض أن رجلا جامع امرأته بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، فإنه بهذا حل له كل شيء إلا امرأته، إلا النساء. فإذا جامع امرأته بعد ذلك فإنه بذلك يجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأن يحرم بإحرام، يعني أن يحرم إحراما جديدا ثم يطوف بالبيت، لأنه قد أفسد ما بقي من النسك، قد أفسد ما بقي من الإحرام، قد أفسد ما بقي من الإحرام، ويجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة في إحرام، لكنه بجماعه لامرأته بعد التحلل الأول قد أفسد ما بقي من الإحرام، فعليه أن يحرم إحراما جديدا، وأن يطوف طواف الإفاضة في هذا الإحرام بعد هذا الإحرام. وهذه المسألة تتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يفهم منه أنه إذا جامع بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن هنا لم يبين، وغيره بين ذلك، غيره بين هذا الحكم. إذن خلاصة هذا الموضوع، أو خلاصة هذه المسألة، أن الرجل إذا جامع امرأته قبل رمي جمرة العقبة فسد النسك، فسد النسك، ويأثم بذلك، وعليه أن يمضي، عليه أن يمضي هو وزوجته في ذلك، وأن يقضيانه، أن يقضياه ثاني عام، وعليه أن يقدم بدنة، يقدم يعني ينحر بدنه في نسكه الثاني، في العام الثاني، يقدم البدنة في العام الثاني إذا جاء وقضى ذلك النسك، فينحر بدنه في ثاني عام، هذا إذا كان قد جامع زوجته قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول يجب عليه أنه يحرم بإحرام جديد حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة في إحرام، ويسعى إن لم يكن سعى وقدم السعي في الحج الإفراد أو قدم السعي في حج القران. والمباشرة إذا أنزل بها لا يفسد الحج، المباشرة إذا أنزل بها لا يفسد الحج، بل يجب عليه بدنه ولا يفسد حجه، سواء كان قبل التحلل الأول أو كان قبل التحلل الثاني كما أطرق المصنف رحمه الله تعالى، لأن فساد الحج لا يكون إلا بالجماع. قال: وإحرام المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل إلا فيما خصها به الدليل، اللباس تغطية، في تغطية الرأس، تغطية الوجه مثلا، كل هذا مما تختص به المرأة فليس عليها في ذلك حرج. قال: وتجتنب البرقع، البرقع معروف وهو شيء يفصل تقريبا على لتغطية الوجه، فتجتنبه لأنه من الزينة، لأنه من الزينة، لكن لها أن تغطي وجهها بخمارها إذا كان هناك رجال أجانب ينظرون إليها، أو كان هناك أمامها أجانب لا يمكن أن تستتر منهم في كل الوقت، فلها أن تغطي وجهها بخمارها. وأما البرقع فإنها تجتنبه لأنه من الزينة. وكذلك القفازين، القفازين هو الشراب الذي يكون في اليد. قال: وتغطية وجهها، تغطية وجهها كذلك لا تغطي وجهها إلا إذا كان يراها رجال أجانب، فلها أن تغطي وجهها. قال: ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي، يعني لبس الذهب ولبس الفضة ليس في ذلك حرج. قال: باب الفدية. نجيب على بعض الأسئلة، فإذا كان متبقى من الوقت نقرأ في الباب. يقول: هل هناك مخالفة شرعية إذا ركبت المرأة في سيارة الأجرة لوحدها، وهل يأثم السائق؟ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالخلوة بالأجنبية هذا أمر محرم، وهذا يتحقق بأن يخلو بها في بيت، أو يخلو بها مثلا في سيارة، أو يخلو بها في مكان، فهذا كله من باب المحرم والمنهي عنه، فلا يصح لها، لا يجوز لها أن تركب التاكسي، سيارة الأجرة، مختلية بالرجل، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فذلك لا يصح ولا يجوز. لكن لو أرادت مثلا السوق، أو أرادت قضاء حاجة من الحاجات، فتأخذ معها محرما، أو يكفيها بذلك المحرم، فإن هذا يعرضها للفتنة، والرجل كذلك صاحب السيارة آثم بهذا، آثم بنقلها وحملها بدون محرم وبدون أن يكون معها أحد، لأنه بذلك يكون قد أعانها على المحرم، والتعاون على الخير واجب، والتعاون على الإثم محرم، وهذا من الإثم. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قد يكون الرجل بعيدا عن وساوس الشيطان، وكذلك قد تكون المرأة كذلك ليس في بالها شيء من المحرم ولا يكون منها هذا، ولكن الشيطان حريص، وبتكرر هذه الحالات وباتخاذها عادة يحصل ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. إن لم يتحقق مثلا في امرأة ورجل بعينه، فإنه قد يحصل المحظور من امرأة أخرى، ومن رجل آخر، ومن امرأة ثانية وثالثة، ورجل ثان وثالث، وهكذا. ومثل هذه العادة يجب أن يتنبه لها أولياء أمور النساء، وكذلك على النساء ألا تخرج من بيتها إلا بمحرم، وتجتنب هذه العادة. لا يجوز لها أن تأخذ التكس، ولا أن تخلو بالرجل السائق، ولا أن يخلو بها هو. وإذا اضطرت مثلا لقضاء حاجة فترسل محرمها، أو ترسل مثلا جارا لها، أو تخرج مثلا برجلها، لها أن تخرج وتمشي برجلها وتقضي حاجتها من أقرب مكان لبيتها، فإنه أذن لها أن تخرج لحاجتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن. فالخروج بقدر الحاجة والضرورة لا شيء فيه، لكن خلو الرجل بامرأة في سيارة أو في بيت هذا هو المحرم. يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما هي حدود الأعضاء التي تظهرها المرأة مع وجود محارمها. آية النور، قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الأعضاء التي تبديها هي الوجه والكفان وما ظهر مثلا من المعصم وما ظهر من الساعد والقدمين وما كان نحو ذلك. أما الزينة الباطنة، الزينة الباطنة، وهذه لا تكون إلا للزوج. وانظر في هذه الآية حتى بعض المحارم من الأعمام والأخوال لم يذكر الله تبارك وتعالى إبداء الزينة لهن، وهذا من حفظ الإسلام للعورات، ومن شدة رعايته للحرمات، وشدة محافظته على كرامة المرأة وصيانتها، وسد باب الذرائع، سد باب الذرائع، والحرص على كمال الطهر والعفاف للرجال والنساء. فالزينة أو الأعضاء هي الأعضاء المعروفة، يعني ما ظهر من الوجه والحلق مثلا لهؤلاء المحارم، والكفين والمعصم وما ظهر من الساعد ونحو هذا. هنا يقول السائل: ذكر في كتاب السنة في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجوي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ما الصواب في ذلك من كلام أهل السنة؟ هذه المسألة قديمة، وهي مسألة أثارها المعتزلة عندما قالوا القرآن مخلوق. وهذا القول خلاف قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. فالأمة وعلماؤها مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله عز وجل. ولما ظهرت هذه الفتنة وابتلي بها الكثير من المحدثين، ومن أعظم ما ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، فإنه ضرب في ذلك وأوذي وفتن وخرج من الفتنة والمحنة صابرا محتسبا راضيا. فيقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني يقول الإمام أحمد إن يجب على المسلم أن يقول القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق، سواء تلاه القارئ أو كتب في المصحف أو حفظ في الصدور، فبأي حال وبأي صفة أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو كلامه. أما أن كلام الله عز وجل إذا قراه القارئ وسمعه السامع لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل، وأنه القرآن صفة من صفات الله من كلامه، فالدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالإمام أحمد يعني يريد بذلك أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، سواء تلي باللسان أو كتب في المصحف أو حفظ في الصدور، وبأي حال من الأحوال فهو كلام الله عز وجل. لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق خلط هنا فعل القارئ مع القرآن، فالقرآن يسمع من القارئ ومن التالي، وهناك تلاوة وهناك متلو. التلاوة هي فعل العبد، والمتلو كلام الله عز وجل. فالإمام أحمد أراد بذلك أن يسد هذا الباب. جاء بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وامتحن بهذه المسألة، وصار له بها وجرى عليه بها محن وأمور عظيمة وابتلي بها، فألف في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وفصل في ذلك تفصيلا دقيقا. فلا منافاة بين قول الإمام البخاري ولا بين قول الإمام أحمد. قول الإمام أحمد أراد بذلك أن يسد الباب بأن يقول إن القرآن كلام الله، تلاه التالي أو كتبه الكاتب، فهو صفة من صفات الله وهو منزل غير مخلوق. والإمام البخاري أراد بهذا أن يبين الفرق بين فعل العبد وبين صفة الله تبارك وتعالى. عند الإمام البخاري أن التلاوة فعل العبد، والمتلو كلام الله، وفعل العبد مخلوق وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. والإمام أحمد أراد بهذا أن يقطع ويسد الباب، وحتى لا يقع أحد في محظور، وحتى لا يكون هناك باب ينفذ منه الشيطان إلى الإنسان، لأن من الناس من لا يدرك هذه الدقائق. فأراد رحمه الله أن يسد باب هذا الشر، ويقول ليعتقد المسلم أن القرآن كلام الله. وأنه صفة من صفاته، وأن كلام الله عز وجل يكتب كما قال تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويحفظ. كلام الله يحفظ ولا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور العلم. وكلام الله تبارك وتعالى يتلى كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام حقيقة بحرف وصوت بلا كيفية، يعني لا نعلم كيفية تكلم الله به، ثم أداه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام ينسب ويضاف ويوصف به من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. يقول: هل كانت قبلة قبل المسجد قبلة هل كانت قبلة المسجد النبوي بيت المقدس ثم تحولت؟ نعم، المسجد النبوي كانت الصلاة فيه إلى بيت المقدس، كانت قبلته، كانت قبلة المسلمين إلى بيت المقدس، ثم حول الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، فتحول المسلمون من التوجه إلى بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. يقول: من فقد النفقة يوم عرفة وهو متمتع فهل له الصيام أيام التشريق؟ نعم، له ذلك، له هذا، يعني من فقد النفقة يوم عرفة أو قبلها فله الصيام أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن ذلك من أيام الحج، له ذلك. لا فرق بين هذا، بين تكون زوجته معه غير أو لم تكن معه. نعم. يقول: من فسد حجه بالجماع وأراد أن يعيده في العام الذي يليه ولم يتمكن ولم يتمكن من ذلك، يعني لإجراء الجوازات مثلا، إلا بعد سنوات، أي كل فترة محددة، بعد كل فترة محددة، فما الحل؟ عليه أن يتقي الله ما استطاع. إذا كان مثلا حصل له ذلك وهو خارج المملكة ولم يحصل له أنه حصل له موافقة مثلا من بلاده، أو لم يحصل له شيء من هذا ولم يتمكن تلك السنة، فيكرر المحاولة السنة التي بعدها، ولا يؤاخذه الله بذلك، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يحصل له السنة التي تلي حجه، يعني ثاني عام، فيكرر المحاولة العام الثالث والرابع والخامس وهكذا، يعني كل سنة يجب عليه أن يكرر المحاولة حتى يحصل له ذلك. وإذا لم يحصل إلا بعد سنوات وهو يحاول، فإنه غير مؤاخذ بذلك، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: أنا رجل كنت أذهب إلى مكان فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فقررت أن أتوب إلى الله، فعقدت في قلبي بدون الحلف بالله أن ذهبت إلى ذلك فعقدت في قلبي بدون الحلف بالله إن ذهبت إلى ذلك المكان أن امرأة طالق، وبعد فترة ذهبت إلى ذلك المكان. نعم، فما الحكم؟ أولا، تجب عليه التوبة من الحضور إلى مكان فيه معصية الله عز وجل. فإذا قرر في نفسه من دون أن يتلفظ بأنه إن ذهب إلى هذا المكان فزوجته طالق، فإنه بهذا لا يعتد بهذا الشرط، يعني لو ذهب إليه فإنه يأثم بذلك، لكن لا تطلق زوجته ما دام أنه لم يتكلم بهذا، لم يتكلم بذلك لا تطلق زوجته، لكن لو تكلم بهذا فذهب فإن زوجته تطلق. وأما إذا كان يحدث نفسه من دون أن يتكلم بلسانه بهذا، يعني إذا كان يحدث نفسه فيقول إن ذهبت إلى هذا المكان إلى ذلك المكان فزوجتي طالق مثلا، وهو لم يتلفظ به، فإن زوجته لا تطلق بهذا، لأن العقود وفسخ العقد لا يكون إلا بالكلمات باللسان لا يكون، والنية لا دخل لها في هذا، وما حدث المسلم به نفسه فمعفو عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا يجب عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل، فإذا كان قد من الله عليه بالتوبة أنه لا يعود إلى هذا المكان، فيجب عليه أن يستديم هذا العزم وهذا القصد، وألا يذهب إلى هذا المكان الذي يعصى الله فيه. وأما زوجته فإنها لا تطلق بهذه الصفة. يقول: هل النقاب فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم على النساء؟ النقاب الفرض على المرأة هو إخفاء زينتها، فرض عليها إخفاء زينتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. يعني لو استترت بغير النقاب هذا هو الواجب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا هو الواجب، هو الحجاب، أن تحتجب المرأة، يعني أن تغطي زينتها، أن تغطي وجهها، فإذا أظهرت مثل عينها أو عينيها فهذا لا حرج فيه، بل إنها إذا غطت وجهها بمثلا بلباس يسمح لها بالنظر ولا ويحجب محاسنها فذلك هو الواجب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا لنساء النبي ولنساء المؤمنين. والموضوع قد ذكره أهل العلم واستوفاه الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، محمد الأمين، في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. يقول: المحرم للحج أو العمرة إذا لم يلبس لباس الإحرام حتى بلغ مكة ماذا عليه؟ هل عليه فدية أو ما حد الفدية؟ على كل حال يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، والمواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام والمغرب الجحفة، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من الميقات الذي مر عليه، ميقات بلده أو من ميقات البلد الذي مر عليه من غير بلده، وإذا تجاوز الميقات فأحرم للحج، يعني إذا تجاوز الميقات فأحرم للحج من مكانه بعد تجاوزه الميقات، فإن عليه دما يذبح ذبيحة ويقسمها في فقراء الحرم. وإذا كان يريد العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، إما أن يحرم من الميقات أو يحرم من الحل، يعني من خارج الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم. يقول والدتي ليس لديها المقدرة المالية لنفقات الحج، فهل يصح أن أحج عنها مع العلم بأن قد قمت بأداء الحج عن نفسي؟ إذا كانت أمك عاجزة، يعني عاجزة وكبيرة السن لا تقدر على معاناة السفر، فحج عنها. وإذا كانت قوية ولكن النفقة لا تستطيعها فأعطها النفقة، ابذل لها النفقة لتحج، ولا تحج عنها وهي صحيحة قادرة، لا تحج عنها حجة الفرض وهي صحيحة قادرة. إذا كان لا يمنعها من الحج إلا عدم وجود النفقة، فأنت ابذل لها النفقة فتحج بنفسها. وأما إذا كانت عاجزة أو كانت مريضة أو كانت كبيرة السن أو ما إلى ذلك فلك أن تحج عنها. يقول ما سر قول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله؟ هذا الحديث يذكره أو ذكره الإمام ابن حجر، ولعل غيره ذكر أيضا في عند قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأن النية في الحقيقة هي أساس العمل، النية هي أساس العمل. فإذا كانت النية خالصة يبتغى بها وجه الله زكى العمل وبارك الله عز وجل فيه. ولا يصح العمل إلا بنية خالصة مع موافقة الصواب وموافقة الشرع، فهذان شرطان لصحة العمل وقبوله عند الله: النية الخالصة لقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني هو موافقة الصواب، موافقة الشريعة. ونية المؤمن خير من عمله، لأن أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال الجوارح، فأعمال الجوارح مبنية عليها. وقد يكون العمل الصالح في ظاهره أنه صالح يقوم به الإنسان، لكن الباعث عليه إرادة عرض من أعراض الدنيا، أو إرادة المدح من الناس، أو الثناء، أو يريد بذلك سمعة، أو يريد بذلك غرضا من الأغراض. فهذا العمل وإن كان في الظاهر صالحا فإنه يكون سيئا، ويكون هذا العمل معصية لله عز وجل من أعظم المعاصي. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: الذين بنوا مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: لا يزال بنيانهم الذي، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الظاهر أنهم بنوا مسجدا لله، لكن الباعث على ذلك هو إرادة التفريق بين المؤمنين وإرادة المضارة. فهذا عمل في ظاهره بأنه صالح، لكن النية فيه سيئة والقصد سيء. فلما كانت النية للعمل سيئة كان العمل سيئة من السيئات. وكذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أول ما تسعر النار بثلاثة، قارئ وشهيد ومتصدق، فيؤتى بكل منهما ويقرر بنعم الله عليه ويقال له كذبت، ما فعلت ذلك إلا ليقال. فهذا دليل على أن النية أنها هي أساس العمل. وقد يخطئ الإنسان، قد يخطئ المسلم خطأ يقصد بذلك الخير لكنه يخطئه باجتهاده، فهذا إذا أخطأ في موضع لا نص فيه يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فانظر إلى النية كيف يكون أثرها، يعني يخطئ الإنسان فيعفى عنه ويعمل العمل الصالح فيعاقب عليه بسبب النية. فإذا كانت النية خالصة صالحة أثيب الإنسان عليها حتى وإن لم يتمكن من العمل، وإلا يعني لو نوى أو تمنى عملا صالحا ولم يتمكن من فعله لله عز وجل فإنه يثاب على هذا التمني وهذه النية. فالنية أمرها عظيم. يقول هنا: لا أملك تكلفة الحج، فجئت للعمل والحج، ونيتي مبيتة كلها للحج. إذا جمعت بين العمل وبين الحج فهذا لا حرج عليك فيه، لا حرج، لأن الله عز وجل يقول ليس علي لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات وزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا جمعت بين الحج وبين العمل فلا حرج في هذا. نعم.